بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في نظام الاستعمال لتفسير القرآن الكريم، ومرت بنا جهات في هذه القاعدة، وهذه القاعدة على حال من أهم الجهات والأبحاث فيها التي لا بد أن نركز ونمعي النظر فيها أكثر فأكثر. قضية الفصل أو جهة الفصل بين مساحة القراءات ومنطقة القراءات، مساحة القراءات ومنطقة ومساحة متن القرآن الكريم قطعي. ومساحة ثالثة مرت بنا بعد، اللي هي منطقة ومساحة ومجال تأويل القرآن الكريم أو تنزيل القرآن الكريم، بمعنى أسباب النزول، مواطن النزول، أو تنزيل القرآن هكذا نزلت، بمعنى تفسير القرآن. في جملة من الروايات أهل البيت عليهم السلام، التعبير في الآية في الرواية الشريفة، التعبير في الرواية الشريفة هكذا نزلت. طبعا لا أريد أن أقول كل الروايات التي وردت عنهم عليهم السلام ليست في صدد القراءة، لا، في جملة من الروايات ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان والشيخ الطبرسي في مجمع البيان، وكثير من مفسري أعلام مفسري الإمامية، حتى الشيخ المفيد في جملة من بحوثه العقائدية الكلامية أو الفقهية، السيد المرتضى كذلك، المحقق أو العلامة الحلي في بحوثهم الفقهية. على كل، كثير من أعلام الطائفة نراهم أنهم يقولون لكن ما ورد في رواية قراءة أهل البيت أو في قراءة أهل البيت الآية كذا، إن هذا أمر بنى وسار ومشى عليه أعلام الطائفة الإمامية، أن لأهل البيت عليهم السلام قراءة من القراءات مع ثبوتها مسندة عنهم عليهم السلام تعتمد، وهي تكون عليه المعول دون أن يكون هناك حصر للقراءات بالقراءات العشر أو القراءات السبع. طبعا هذا مبحث جديد في القراءة، يعني مبحث جديد مو جديد، يعني بحثه وطرحه، أقصد جديد من حيث تسلسل البحث الذي نحن فيه الآن. هذه جهة جديدة للتو ها نحن ندخل فيها، وهي أن هناك قراءة معتمدة، قراءة لأهل البيت من القراءات، وهذه القراءة لم يتحاشى كبار علماء الإمامية من التنبيه والتنويه بها والاعتماد عليها في قبال القراءات الأخرى. وسنتعرض إن شاء الله يعني في بحث لاحق إلى نماذج عديدة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في بيان قراءتهم للقرآن، حتى أن في بعض الروايات يسأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام بأي قراءة تقرؤون؟ يسأل فيقول إذا نقرأ بكذا، يعني هم عليهم السلام يعتمدون قراءة خاصة بهم. وطبعا بالنسبة إلى مدرسة الإمامية القراءة المأثورة عن أهل البيت المسندة إليهم بإسناد صحيح هي عمدة القراءات لديهم، يعني طبعا لو ثبتت بسند صحيح. وهكذا في جملة من الصور والآيات هي ثابتة بأسانيد عليه تعالى، بل في كثير لكي أبين لكم استقراء عن موقف علماء الإمامية وآرائهم تجاه هذا المبحث وهو قراءة القراءة الخاصة بأهل البيت. تستطيعون أن تلاحظوا في جملة من المسائل الخلافية في الفقه أو في العقائد المعارف عندما يبحث علماء الإمامية مع الطرف الآخر يقولون لكن في قراءة أهل البيت كذا، أثناء احتجاجهم على الطرف الآخر بالاعتماد على قراءة أهل البيت عليهم السلام. وكما مر بنا لا يتحاشون أو يخفون أو يتخوفون من إبرام وإظهار أن لأهل البيت قراءة في قبال قراءة العشرة وقراءة السابعة. وهذه قراءة وليس التحريف، القراءة غير مجال التحريف متن القرآن القطعي كما مر بنا. الآن هناك من يجهل هذه البحوث في العلوم القرآنية، هذا أمر آخر، ويحسب أن كل قراءة في قبال القراءات العشر والسبع هو من بحث تحريف متن القرآن، وهذا أصلا لا صلة له بمتن القرآن القطعي أو قطعية القرآن. القراءة مجال آخر، قسم آخر. المقصود هذا المطلب أنا لا أذكره، والمفهوم يعني إذا أسعف الوقت أو الأخوان يقومون به جمع كلمات علماء الإمامية سواء في التفسير أو في الفقه أو في مباحث أخرى، موارد استشهادهم وتبنيهم واعتمادهم وتصريحهم بأن اعتمادهم العمدة على قراءة أهل البيت في جملة من البحوث في الخلافية في الفقه الفروع. ينوه يصرح علماء الإمامية بذلك، مثل قراءة الآية الكريمة اللي مرت بنا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهذه قراءة من القراءات. يذكر غالب علماء الإمامية لاحظ في بحث حتى نكاح المتعة وما شابه أن هذه القراءة معتمدة لدينا، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وغيرها من الموارد عليه تعالى مما ينبه ويدلل على أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام قراءة معتمدة عند علماء الإمامية إذا كان صدورها بإسناد معتمد. لا أن هذا المبنى خروج عن قطعية القرآن أو عن المتن القطعي القرآن، لا صلة بين هذا البحث وذاك البحث. بعدما مر بنا من الجلسات عديدة مرت بنا توضيح ووضوح هذا المطلب، الفرق بين مجال القراءات ومجال ماذا؟ المتن القطعي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي مجال ولا مجال؟ الآن جملة من الباحثين أشوفهم في كتاباتهم في غفلة عن هذا المطلب، غفلة عن ذاك البحث الموضوعي، التفكيك الموضوعي. هذه بعد ما هذه طامة شائكة. طامة أخرى يظن بأنه أصلا دعوة أنني أئمة أهل البيت قراءة معتمدة عند علماء الإمامية، هذا أصلا شيء مرفوض عند علماء الإمامية. ولا يقر به أحد من علماء الإمامية أو جمهور مشهور علماء الإمامية. هذه غفلة بعد أخرى وطامة أخرى. كتاباتها على وزن ثقيل ربما تشاهد. غفل إما في الجانب الموضوعي أو غفل في الجانب المحمول. بينما تلاحظ حين تبيان هذا التبيان أمامك بين يديك للشيخ الطوسي من زعماء الطائفة الإمامية، إلى ما شاء الله في السور والآيات يذكر وفي قراءة أهل البيت كذا، وفي قراءة أهل البيت، وفي قراءة أهل البيت، ثم هذا عديد، ولكن روي عن الصادق قراءة كذا معتمدة عندهم. الطبرسي في مجمع البيان كذلك، حتى أن الطبرسي في مجمع البيان جملة من روايات قراءة أهل البيت أوردها غير موجودة في التبيان، بل حسب ما يذكر صاحب الوسائل الحر العامي رحمة الله عليه جملة من الروايات في قراءة أهل البيت المصدر الآن الوحيد لدينا مجمع البيان الطبرسي، حتى أن صاحب الوسائل أذكر تلك الروايات في الأبواب الفقهية كرواية، مصدرها الوحيد مجمع البيان الطبرسي. الطبرسي رحمة الله عليه في عالم التفسير حتى في عالم مصادر تراث المدرسة الإمامية ليس وزنه من الثقيل. في أبواب عديدة لاحظوا صاحب الوسائل يقول روى الطبرسي، يأتي بالرواية مصدره رواية الطبرسي في مجموع البيان. هذه الرواية كثيرة كثيرا منها متضمن روي عن أهل البيت أنهم يقرؤون الآية كذا، هي نفس الآية لكن في قبال قراءات السبع أو العشر قراءة لديهم أخرى، وهذا ليس شيء غريب. أنا أتعجب سواء من جهة موضوعية التفريق بين القراءة والتحريف أو من جهة حتى من جهة المحمول والحكم. الآن كثير من المصادر في كتب القراءات تثبت بكل وضوح أن لجملة من الصحابة كانت قراءات غير القراءات السبع وغير القراءات العشر. لاحظوا هذا كتاب المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني. ابن هو ابن صاحب كتاب سنن أبي داود، أبو داود هو والده. هذا الابن، هذا الابن عاش في معاصر للعسكريين عليهم السلام وللغيبة الصغرى. عند اسمه كتاب كتاب المصاحف، يعني عاش في القرن الثالث. في كتاب المصاحف المعروف، هذا من الكتب المهمة في القراءات وفي في تاريخ تدوين القرآن الكريم، كتاب جدا مهم، كتاب أبي داود المصاحف. هناك يذكر ابن أبي داود عن جملة من الصحابة عندهم قراءات غير القراءات العشر وغير قراءات السبع بأسانيد عند أهل السنة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف يعني قراءاته في الحقيقة، يعني مصحف يشتمل على قراءات غير قراءات السبع والعشر. كذلك مصحف أبي بن كعب وغيره وغيره لما جرب. مصاحف الصحابة عديدة، يعني قراءات للصحابة يذكرها عديدة، غير القراءات العشرة وغير القراءات السبع. وهذا لا يستأفي علوم القرآن وفن قواعد علوم التفسير، لا يجحد ذلك أحد ولا يستنكره. لما؟ لأن باب القراءة غير ماذا؟ باب المثل القطعي في القرآن الكريم. أزيد هذا المطلب بعد وضوح أكثر. كثير، لاحظوا راجعوا، كثير من مفسري أهل السنة متقدمين منهم أو الفقهاء في شروح الحديث أو الشراح بحديث الحديث، شراح كتاب البخاري، شراح كتاب مسلم، شراح كتاب السنن أخرى ساعة أخرى، المحدثون منهم شراح الحديث. كثير منهم يعتمد قراءات ليس فيها القراءات العشرة والقراءات السبع، يعني في مباحث علمية لاحظوا. المفسر من المفسرين افرض كالآلوسي، كالرازي، الطبري، غيره، يعتمد في تفسير الآية على قراءة مسندة معتمدة لديه مثلا إسنادها تخالف القراءات السبع والقراءات العشر. ويعتمد عليها يعني بشكل الأمر مفروغ منه، يعني أنه يمكن للباحث أن لا يعتمد القراءات العشر، يعتمد على القراءة الأخرى، وأن هناك وجود للقراءات الأخرى لا زالت مأثورة موروثة في بطون الكتب الحديثية وغيرها. فتوهم أن الاعتماد على قراءة غير قراءة العشر أو غير قراءة السبع إذا كانت مسندة هذه القراءة هذا أمر يدعو إلى تحريف القرآن أو يدعو إلى أمر باطل يخالف الضرورة، هذا جهالة واضحة عند الفريقين، يعني هذا أمر ليس بصحيح خاطئ عند الفريقين، سواء من مفسرين أو من فقهاء أو من غيرهم. اتفاقا جملة من فقهاء أهل السنة بنوا على حلية نكاح المتعة اعتمادا على قراءة عبد الله بن عباس أو غيره من القراء، ولديهم هي القراءة معتمدة، فما استمتعتم به منهن إلى أجر مسمى فآتوهن أجورهن. هذا لا يدعو إلى، لا يتوهم منه أنه هذا قول بتحريف، والعياذ بالله، بتحريف متن القرآن قطعا أو ما شابه ذلك. مر بنا هذا البيان أن متن القرآن الكريم القطعي شبيه بأعمدة الأصلية للبنيان، القراءات من باب تعبر عن الزركشة، الهندام، الديكور، ما شئت العبر، الزي، الطراز، من هذا القبيل، عن تغير الأطرزة المعينة المختلفة المتعددة، لا يغير من أعمدة البنيان وشكل البنيان. هذا تشبيه لمتن القرآن القطعي، مجاله أين وماذا، والقراءات مجاله أين. فمثل هذه التوهمات أو التخيلات يدل على أن هذا الكاتب أو هذا القائل بعيد كل البعد عن استقراء بحوث العلوم القرآنية أو قواعد التفسير، وبعيد عن مثلا الاستقراء لبحوث الفقهاء حتى أو بحوث المفسرين. لأن الذي يستقرأ ويتتبع يرى إلى ما شاء الله عند أهل السنة فضلا عن عند أهل علماء أهل الشيعة أنهم نعم يناقشون القراءات يعني نرى من القراءة معينة مسنة أخرى يرجحوها كذا وهذا لا ليس بفتح باب التحريف تعريف مثل القطعي ولا أي محل آخر هذا شطر من الروايات الواردة عن أهل البيت أنها تتعرض لماذا؟ للقراءة شطر آخر ذكرت أنه علماء الإمامية بشكل واضح في علوم عديدة في علم التفسير في علم الكلام في علم الفقه في علم شرح الحديث يتبنون هذا المطلب بشكل مفروغ منه أنه السليم سوي مثلا المفروض الصدوق رحمة الله عليه الصدوق كم هو متشدد في قطعية القرآن الكريم وعدم التحريف فيه وكذا تصرح الصدوق حتى في كتاب يعني اعتقادات للصدوق لكن مع ذلك الصدوق في كتب الحديثية إلى ما شاء الله يورد روايات عديدة في قراءة أهل البيت ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك حتى الكليني الكافي غيره هذا يعني بوضوح أن بحث القراءات موضوعا غير بحث ماذا قطعية متن القرآن الكريم مجالين مر بنا مرارا ضوابط بحث القراءة وبالتالي أيضا ما يذكر من أن قطعية متن القرآن الكريم من ينكرها يمرق من الدين يكفر من الدين هذا في محله هذا أمر والقول بتبني القرآنات أمر آخر فإذا هذا ليس خاص حتى بعلماء الإمامية ترى كما مر بنا الآن حتى عند علماء أهل السنة سواء علماء الحديث أو التفسير أو الفقه الفروع أو الكلام أو فلما جرى بعضهم حتى من علماء أهل السنة يعتمد قراءة شاذة من القراءات لكن يقول هي أوفق مثلا أوفق بحسب الشهادة بحسب استنباطه يقول هو أوفق بسياق الآية بجو الآية إذن الأمر مو مقتصر فقط على علماء الإمامية هذا كله ماذا إذن طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت أنها تتعرض للقراءة طائفة أخرى من الروايات لا تتعرض للقراءة تتعرض هكذا أنزلت يعني سبب نزولها مورد نزولها لا أقول كل روايات أهل البيت أو كل ما عبر فيه بأن هكذا نزلت يعني ليست قراءة لا جملة منها أصلا ليس قراءة بعد إنما هو بيان أسباب ومواطن النزول هذا قسم ثاني من روايات أهل البيت قسم ثالث تتعرض إلى التأويل أو للشرح والتفسير أربع أقسام من الروايات ولذلك في الحقيقة الميزة النوري في كتاب فصل الخطاب بغضنا عن الميزة النوري بغضنا عن كتابه الروايات التي أوردها ليست هو كما يهرج ويطبل بأنه يقول بتحريف القرآن الكريم بتحريف متن القطعي من القرآن الكريم لا ليس بها الصدد أصلا جل الروايات التي أوردها ذكرت غير الأقوال التي ذكرها هذه الأقوال تدعي روايات مرسلة بحث آخر هو لا يتبناها كلام في الروايات التي أوردها من مصادر ومجاميع حديثية كتب حديثية لدينا إما قراءات أو بيان أسباب النزول أو شرح وتفسير أو تأويل إذن أين بحث التحريف ولعلمكم هذه الروايات التي هو أردها كثير منها هو الميزة النوري موجودة في كتب الحديث كافي فقيه كتب الصدوق، بس لا بمعنى أنها هذا في الحقيقة موضوعه نفس موضوع متن القرآن القطعي أو قطعية متن القرآن الكريم، مجال آخر موضوع آخر، هذا داخل في نفس مساحة القراءات التي مرت بنا مسندة إلى صحابي أو تابعي أو إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم العمدة، غير منافية لجو متن القرآن، هامشية ذيلية عددها الرقمي كما مر بنا أقل من 1% من مجموع كلمات القرآن، كلها الضوابط الأربع منطبقة. إذن فئات ما رواها لما جرى خلاصة اليوم هكذا انتهينا، أن جملة الجمهور من علماء الإمامية والجمهور حتى من علماء السنة في علوم مختلفة يقرون بوجود قراءات، بل حتى الآلوسي من علماء أهل السنة يستشهد كثيرا ما هذا بعد جينا نضيفه اليوم، ليس فقط الآلوسي، جملة من علماء أهل السنة منهم حتى الرازي يستشهد بقراءة أهل البيت في مالك يوم الدين، يقول كفى بقراءة علي نجاة. الرازي الآلوسي في مواطن عديدة، هذا ليس خاص حتى بعلماء الإمامية، الآلوسي حتى يستخرج من كتاب الكافي من كتاب الصدوق من كتب متعددة قراءة أهل البيت عليهم السلام. قراءة شيء والتحريف شيء آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.